وضاءك بالمحبة ضربنا سنن تعالى بالفضائل ذكره.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، تفضل الله عز وجل علينا بأن نبدأ الحديث في شرح كتاب السنة من سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت في الحلقة الماضية أشرح وأتحدث عن الحديث الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قرأ قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. حقيقة يعني هذه الآيات الواردة في القرآن الكريم وتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها من أفضل ما يجب أن يعتني به المرء. النبي عليه الصلاة والسلام يفسر كلام رب العالمين سبحانه، والله عز وجل قد أخبر في كتابه، كما بدأت الحلقة السابقة بالآية الواردة في أوائل سورة آل عمران، وبين الله تبارك وتعالى فيها، وقد شرحت هذا فيما مضى، أن بعض الكتاب محكم وأن بعضه متشابه، وأن أهل العلم يؤمنون ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه ويسلمون الأمر أو حقيقة المتشابه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه حذر من الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وذكر بأننا إذا رأينا هؤلاء فهؤلاء الذين سمى الله عز وجل فلنحذرهم. في اللقاء الماضي إخواني الكرام تكلمت عن المحكم وعن المتشابه، وذكرت يعني المعاني الواردة في معنى المحكم ومعنى المتشابه، وذكرت أيضا في الحقيقة يعني كلاما فيما أراه يعني جيدا في هذه القضية عندما تعرضت وقلت بأن القرآن الكريم كله محكم، وأيضا بأن القرآن الكريم كله متشابه، وذكرت معنى الإحكام في الآيات التي ذكرت أن القرآن الكريم محكم والآيات التي جاء فيها بأن القرآن الكريم متشابه، وجمعت بينهما وقلت بأن يعني محكم من حيث الدلالة والمصداقية وأنه كله حق لا ريب فيه، متشابه يعني يشبه بعضه بعضا. ومع هذا في آيات محكمة، وتحدثت في اللقاء الماضي ولا أعيد ما ذكرت الآن أقوال أهل العلم في المحكم والمتشابه، غير أنني أود أن أختم هذا الحديث الذي ابتدأته في اللقاء الماضي بكلام لابد من ذكره هنا، وهو أن أهل العلم اختلفوا على الوقف عند قول الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الحقيقة في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ذهب فريق من العلماء إلى الوقف عند قولنا: وما يعلم تأويله إلا الله. يجب أن نقف على هذا الوقف، ويكون المعنى أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ويكون المراد بالمتشابه هنا إيه؟ حقيقة ما أخبر الله تبارك وتعالى به مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، وذلك كمثلا وقت طلوع الشمس من مغربها، خروج الدجال، حقيقة ما يكون في أو يحدث في اليوم الآخر وفي عرصات يوم القيامة، وحقيقة ما هو موجود من أشياء أخبرنا ربنا عنها في كتابه مما هي من الأشياء الموجودة في الجنة ونعيمها والنار وعذابها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذا كان المراد بالمتشابه هذا المعنى، فالوقف عند قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وإن كان المراد بالتأويل التفسير، وأن هذه مسألة نسبية يتفاوت الناس فيها. إيش معنى نسبية يعني؟ يعني قد أعرف أنا شيئا من المتشابه أنت لا تعرفه، وقد تعرف أنت شيئا من المتشابه أنا لا أعرفه، فتصبح المسألة نسبية بيننا. مسألة إيه؟ يقال لها مسألة نسبية في معرفتنا وإحاطتنا وإدراكنا للمراد بالمتشابه. ويكون المراد بالتأويل في هذه الآية التفسير. عندئذ ذهب فريق من أهل العلم إلى الوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف، يعني يعلمون إيه؟ يعني يعلمون تأويله، والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ولذلك ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم. هذا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مجاهد رضي الله عنه تلميذ ابن عباس يقول قرأت المصحف على ابن عباس آية آية، أقفوا عند كل آية وأسأله. سأتي هذا الكلام بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ابن عباس يعرف التأويل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بس المراد بالتأويل هنا إيه؟ التفسير، يعني معاني الآيات وما تدل عليه. حقيقة ده يدفعني إلى أن أذكر معاني التأويل. تأويل يطلق على عدة معاني، يطلق ويراد به أكثر من معنى. التأويل يطلق ويراد به التفسير، وهذا معنى صحيح. يعني تقول أنا أعرف تأويل ذلك، يعني أعرف تفسير ذلك. الإمام إمام المفسرين الإمام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب في التفسير معلوم لدى العامة والخاصة. ما اسم هذا الكتاب؟ هو مشهور أو معروف بين الناس باسم تفسير ابن جرير، ولكن عنوان الكتاب إيه؟ جامع البيان. تأمل معي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، عن تأويل. هو احنا بنقول تفسير ومشهور بتفسير الطبري، فالطبري رحمه الله لما سمى كتابه بجامع البيان عن تأويل آي القرآن أراد عن تفسير آي القرآن. ولذلك لما تفتح كتاب ابن جرير في التفسير تجد ماذا يقول، يعانون للآية بإيش؟ يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا، يعني في تفسير. ومن ذلك ما جاء في عنوان لكتاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، سماه إيه؟ الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. وتأولوه يعني فسروه على غير تفسيره. إذن هو له تفسير، هو له معنى، هو له بيان، ولكنهم أولوه على غير تفسيره. الشاهد أن لفظ التأويل يطلق ويراد به التفسير، كما يطلق أيضا التأويل ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الأمر أو يرجع إليها. وذلك إيه؟ يعني رب العالمين أخبر في كتابه عن أشياء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنها. تأويل ما أخبر الله به هو وقوعه وحدوثه، هو وقوعه وحدوثه. يعني تأويل ما أخبر الله به مثلا من وقت قيام الساعة ونزول عيسى بن مريم وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج هو وقوعه، فتأويل هذا الشيء هو وقوعه. قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني يوم يقع حقيقة ما أخبر رب العالمين سبحانه، يقع عيانا بيانا يشاهده الناس. فيطلق التأويل إذن كما جاء في هذه الآية على الحقيقة التي يرجع إليها الأمر الذي أخبر عنه. معنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه، وهذا صحيح. لفظ صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه هذا كلام صحيح. إنما إطلاق التأويل على صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل فهذا باطل، وهذا من التلاعب إن وقع في شيء من القرآن أو في شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يأتي به مسلم فاقه عالم بالدين، يعني لا يصرف ظاهر كلام القرآن الكريم أو السنة النبوية عن ظاهرها دون دليل. ليه؟ لأن هذا تلاعب. يعني مثلا لو أخبر الله عز وجل عن شيء، أخبر عن حقائق ما أخبر به عن النعيم الموجود في الجنة أو النار، الباطنية وغلاة الفلاسفة قالوا هذه أمثال مضروبة في الخيال وأولوها وقالوا لا حقيقة لهذا النعيم، بس القرآن الكريم ورب العالمين أراد أن يدعو الناس إلى الخير فضرب لهم أمثال غير واقعية. طيب ما المراد بالجنة وما إلى ذلك؟ قالوا لا هذا يؤول وصرف عن ظاهره، أين الدليل على ذلك؟ لا يوجد دليل على هذا يدل عليه، هذا تلاعب. كذلك من الفرق الكلامية مثلا من أول الاستواء بالاستيلاء، الله عز وجل عندما يقول في 7 آيات من القرآن ويخبر بأنه استوى على العرش نقول هذا استواء يليق بجلال الله وكماله، هذا الصواب في ذلك، ولا نؤوله ولا نصرف عن ظاهره بكلمة نأتي بها من عندنا. وما الدليل على أنه أراد بالاستواء الاستيلاء؟ ثم إن الاستيلاء معنى لا يليق أن يذكر في جناب رب البرية سبحانه. لماذا؟ لأنه يفيد أن هناك من كان مستوليا على العرش سابقا عليه قبل رب الوجود سبحانه ثم أخذه الله منه، وهذا معنى لا يليق أن ينسب إلى رب العباد سبحانه. إنما تأويل اللفظ عن ظاهره لدليل هذا لا شيء فيه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا دخل عليك شجاعا قويا فقل جاء الأسد مثلا، وهو شخص في قرينة ظاهرة لأنه بشر على أنه ليس بأسد، أما إذا لم توجد قرينة فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره. الحقيقة في كلمة جميلة أود أن يستمع إليها إخواني، ذكرها الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله وهو من أئمة علماء الأشعرية رحمهم الله تبارك وتعالى، ذكر في رسالة له تسمى بالرسالة النظامية، تأملوا قوله في التأويل، وإن هو بيقول بأن السلف لم يلوجوا فيه ولم يدخلوا فيه وأعرضوا عنه وسلموا لظواهر النصوص، دي كان في مبدأ عند الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، كانت عنده قاعدة يسير عليها وهي أن القرآن الكريم على ظاهره ولا يجوز لنا أن نزيله عن هذا الظاهر إلا بدليل. هذا رأي قوي في منهج أو قول قوي في منهج الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة بعد رجوعه إلى مذهب السلف وتركه منهج المعتزلة والكلابية. الإمام أبو المعالي الجويني من أتباع الإمام الأشعري ماذا يقول؟ تأملوا، يدعو الأمة إلى سلوك مذهب السلف والوقوف عنده وعدم التعرض للآيات الواردة في كتاب الله بالتأويل والإبطال والرد. وفي ذلك يقول: ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض حقائقها، يعني قل معانيها يعني كيفياتها، إلى الرب تعالى. قال: والذي نرتضيه رأينا وندين الله به ما هو؟ اتباع سلف الأمة. وقد درج، وهذا كلام نفيس للغاية، ونحن معه، يعني ندين بما دان به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الإمام، هذا الإمام العالم الجليل يقول: وقد درج صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ترك التعرض بمعانيها وأدركوا ذلك وهم صفوة الإسلام. صحابة دول خيار الناس، صحابة دول يا إخواني طبقة عليا، صحابة فهموا الإسلام فهما صحيحا وتلقوه تلقيا مباشرا من النبي عليه الصلاة والسلام وطبقوه تطبيقا عمليا صحيحا. قال: وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه، ومنها ولو كان تأويل هذه الظواهر محبوبا لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم، يعني انتهى عصرهم وانتهى عصر التابعين على الإضراب عن التأويل، مهم جدا هذا الكلام، انتهى عصر الصحابة وانقطع وانتهى عصر التابعين وانقطع، ودول يا إخواني خيار القرون. هؤلاء يعني أول ما نقول بأن الأمة هذه فيها خير، هم أول خيرية في هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء إذا انصرم عصرهم وهم مضربون عن التأويل، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد نزه رب العالمين عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناها إلى الرب تعالى. انتهى كلام الإمام أبي المعالي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا منهج صحيح. فما ثبت لله عز وجل وما قاله رب العالمين في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في صحيح سنته قلنا به وعملنا به وسرنا عليه، وإن كان يتعلق بالذات الإلهية من أسماء وصفات فنثبتها لله على الوجه اللائق به دون تمثيل أو تشبيه، لأن هذا في الحقيقة كفر، أن يشبه المخلوق ربه سبحانه وتعالى بأحد من خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء. فنثبت لله ما أثبته لنفسه دون تشبيه، ولكننا نثبت لا نؤول ولا نخوض في التأويل ولا نرد هذه الظواهر، لأن باب التأويل إذا فتح وقد فتح بالفعل دخل منه الزنادقة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالباطنية ما أفسدوا في الدين إلا عن طريق التأويل، إلا عن طريق التأويل. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى قال عنهم كلمة في غاية من العظمة والجلال، قال هؤلاء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هؤلاء أرادوا أن يهدموا الإسلام، فأرادوا هدمه من خلال التأويل، عندما زعموا أن القرآن ظاهر وباطن، وله القرآن أو الشريعة قشر ولباب، وأنهم هم الذين يعلمون اللباب ويغوصون في معانيه، وبدأوا يفسرونه على غير تفسيره. ألا تعلمون أيها الإخوة الكرام بأن من تأويلات الفرق الباطنية أن صيام رمضان عبارة عن حفظ السر لثلاثين، هذا معنى الصيام عندهم. ولو وقفت على تأويلاتهم الباطلة سيؤول الأمر إلى إبطال الشريعة، كما قيل عنهم بأنهم أول الشريعة على وجه يؤدي إلى بطلان الشريعة. والإمام ابن القيم رحمه الله قال في كتابه إعلام الموقعين كلام نفيس أيضا يتعلق بهذا المعنى، إذا سئل أحد عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه. الإنسان لو سئل عن شيء في القرآن أو السنة لا يتتبع لما سئل عن تأويلات فاسدة تتفق مع معتقده الباطل أو توافق ما عليه من هوى، ومن فعل ذلك قال استحق المنع من الإفتاء وحجر عليه. قال وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قديما وحديثا. إخواني الكرام، أوشكت أن أنتهي من شرح الحديث السابق بإني الله عز وجل أنزل الآيات أو أنزل الكتاب وفيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات. أود أن أطرح سؤالا وأجيب عنه. السؤال، طالما أن القرآن فيه متشابه وقلنا بأن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، هل في القرآن الكريم ما لا يعلم معناه؟ الصواب والله أعلم أنه لا يوجد شيء في القرآن نحتاج إليه لا نعرف معناه، فكل ما نحتاج إليه في أمور العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك معلوم. أما لو حجب الله تبارك وتعالى أو استأثر بعلم شيء وحقيقته فإحنا في هذه الحالة نكل أمره إلى الله. يعني كيفية صفات رب العالمين وما هو عليه في نفس الأمر والحقيقة هذا غيب لا نعلمه، فنكل أمره إلى الله. ولكننا نفهم من ظاهر الصفات ما نعرفه على مقتضى لغة العرب وتفهمه العرب من لغتها. مثلا حقيقة ما سيكون في يوم الآخر نحن لا نعلم حقيقته وكيفيته، ولكننا نؤمن بما أخبر وبظاهر ما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى به. وهذا هو المراد، وهذا الذي أراد رب العباد أن نعلمه وأن نفهمه. فالشريعة نزلت من عند الله تبارك وتعالى لنعمل بها، ويستحيل أن يكون فيها شيء غامض نحتاج إليه ونحن لا نعرفه. ولذلك أنا قلت كلمة سابقة وقلت بأنني سأعود إليها إن شاء الله تعالى، وهي إيه؟ ما جاء عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع لما قال: قرأت المصحف على ابن عباس آية الآية. قرأ المصحف على ابن عباس آية آية، يقفوا عند كل آية ويسألوا عنها، وحبر الأمة يجيب. رضوان الله تعالى على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب يجيب بمعنى ولا لا يجيب بمعنى؟ إذن ما نحتاج إليه فهو واضح المعنى. فلا يأتي إنسان يتعلل مثلا ويقول: والله في أشياء في القرآن نحن لا نعرفها، أو هذه ظواهر لها أهلها ولا نستطيع أن نتحدث نحن فيها، وبالتالي يعني يقفون عند أمور مهمة في الشرع لا يعمل الواحد منهم بها بحجة أن هذه أمور لا يفهمها أو لا يعرف معناها. إذا غلق باب شيء علي أرجع إلى من يفهمه. أهل العلم الحمد لله متوافرون، فإذا أنا لم أفهم شيء من مسائل الدين والشريعة رجعت إلى أهل العلم، والله عز وجل في كتابه يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخلص من الباب السابق بنتيجة مهمة، أن القرآن الكريم كله حق وصدق، وأنه يجب علينا أن نتبعه وأن نعرف معناه وأن نفهمه وأن نكل ما خفي علينا منه إلى ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، فنعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونقول كل من عند ربنا كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أمر الآخر أن ننقطع عن التأويل، ولا ندخل فيه إلا إذا وجد دليل صحيح يدل عليه. ثالثا أن نحذر الذين سمى الله عز وجل. من هم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن الكريم؟ هم في الحقيقة لما اتبعوا ما تشابه من القرآن لم يتبعوه ليصلوا إلى حقيقة أو ليفهموا قضية أو ليعملوا بعمل صالح، وإنما اتبعوه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فعلينا أن نحذر من هؤلاء، لأن هؤلاء بعض يعني الفرق اللي خرجت من الإسلام تبعت المتشابه فضلت وأفسدت، وها نحن نرى على الساحة الإسلامية معتقدات باطلة وآراء فاسدة تؤدي إلى تدمير المجتمعات بسبب فهم سقيم أو تأويل فاسد عقيم. فلنحذر هؤلاء جميعا. أنتقل بعد ذلك إلى باب آخر ذكره الإمام أبو داود في كتاب السنة رحمه الله تبارك وتعالى، وعنون له بقوله: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. إذن يعني نريد أن يقول بأن الإنسان يجانب أهل الأهواء وعليه أن يبغضهم أيضا. يبغضهم لما هم عليه من هوى، لأن الإنسان إن كان صاحب هوى يفسد أيضا ويضل. ساق الحديث الأول حديث ضعيف لن أقف عنده، ثم آتي إلى الحديث الثاني ونرى ونحلل هذا الحديث مدى انطباقه على عنوان الباب الذي ذكره الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أبو داود: حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الرحمن هذا يقود كعبا، يعني عبد الرحمن ابن كعب، فكان يقود والده لأنه كان قد كف بصره. قيل كان وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. يعني كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما يعني كبر سنه وأصيب بالعمى فكان ابنه كعب رضي الله تعالى عنه يصحبه. بعد أول من روى عنه الحديث اللي هو الإمام أبو داود اللي هو ابن الصرح هذا ذكر قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن الصرح يعني بيذكر قصة تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والإمام أبو داود يروي ذلك في سننه. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط. ده مين اللي بيقول كده؟ كعب. حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته. ودي لها قصة طويلة، أنا سأقف عند العنوان هنا وأبين ماذا في الحديث. العنوان مجانبة أهل الأهواء. قصة الثلاثة الذين خلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. حقيقة هؤلاء الغزوة هذه كانت في العام الثامن من الهجرة النبوية، وكانت في وقت الحر واشتداد الظهيرة، والمكان بعيد، يعني من المدينة النبوية إلى تبوك 700 كيلو تقريبا، وليست هناك يعني دواب أو خيول تحمل الصحابة جميعا الذين يودون أن يذهبوا إلى المعركة في هذا المكان. فالحقيقة بعض المنافقين الأصليين اللي دخلهم النفاق تعذروا وتعللوا ولم يذهبوا. أما كعب بن مالك ومن معه كانوا ثلاثة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهؤلاء يعني رغبوا في رغد من العيش ولم يكن عندهم نفاق، فتخلفوا عن هذه الغزوة ولم يكذب الواحد منهم. يعني كان يأتي الرجل من المنافقين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له عذره، إنما الثلاثة هؤلاء ومنهم كعب صاحب القصة هنا المذكور وده اللي يتكلم عنه الآن هذا الذي أتكلم عنه، لما جاء وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام ما كذب واعترف بأنه كان صحيحا سليما يمكنه أن يذهب، ولكنه آثر أن يجلس ولا يخرج، والله عز وجل يعلم صدقه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أهل الإيمان عن أن يكلموهم، نهاهم عن أن يكلموهم فهجروهم، وكان الواحد منهم يقابل شخصا من هؤلاء الثلاثة فلا يلقي عليه السلام، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكلم هؤلاء الثلاثة حتى نزلت براءتهم. حقيقة هذا الحديث قد يقول فيه قائل يعني كيف جاز هجر هؤلاء، كيف جاز هجرهم وعدم كلامهم أكثر من ثلاثة أيام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث لا يحل لرجل أو لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الجواب عن ذلك أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث هذا يكون فيما بين المسلم والمسلم من قبيل الغضب أو الخلاف اليسير أو أنه وجد عليه في نفسه أو يعتب عليه أو يعني تقصير وقع في حق واحد من هؤلاء. أما إن كان الهجر لله تبارك وتعالى كهجرة أهل الأهواء والبدعة فهذه الهجرة مستمرة دائما طالما أنهم بقوا على حالهم، طالما أنهم بقوا على حالهم. والشاهد من الحديث خطورة أهل الأهواء، بل إن الحديث يبين أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أصحابه وأمرهم بأن يهجروا هؤلاء الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا كما في سورة التوبة، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا عن هذه الغزوة ولم يكن عندهم نفاق اعتقادي، ولكنهم يعني تخلفوا دون عذر أو سبب، وصدقوا في قولهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والواحد من كان يتمنى أن يتوب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالجهم فأمر بهجرهم ليعلم الواحد منهم أنه أخطأ وأنه ما كان ينبغي عليه أن يفعل ذلك. وهذا في الحقيقة لون من ألوان التربية، لأن الهجر هؤلاء جعلهم يتأثرون تأثرا بالغا. شوف القرآن كان عبر عن هذا التأثر بقوله إيه؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله كريم، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا أقبل العبد عليه أقبل رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. الحديث يبين أن الإنسان إذا خالف السنة الصحيحة والأمر الرباني ورأى أهل العلم والفضل أنه من المصلحة أن يهجر فليهجر. حقيقة يا إخواني هجر المبتدعة وأهل الأهواء معلوم من سيرة سلف هذه الأمة. أهل الأهواء والبدع كم أفسدوا وكم أدخلوا على الدين ما ليس منه. البدع كلها ظلام وانحراف، ولا تكون بدعة ولا تقع إلا إذا هجر بسببها سنة. فالبدع تحارب وتضاد السنن فلابد أن تترك، وإن أصر أهلها عليها وأتوا بها يهجروا لعل الواحد منهم يرجع إلى الله تبارك وتعالى. الحقيقة عنوان الباب هنا يفيد أمرا مذكور في الحديث. هو قال باب مجانبة أهل الأهواء، وهؤلاء الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يتجنبوهم وأن لا يكلموهم. فما بالنا بمن أحدث في دين الله وأدخل فيه ما ليس منه؟ هذه مصيبة، هذه طامة. حقيقة أنا يعني أقول لإخواني مثلا ارجعوا إلى كتب السنة، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى، مثلا الإبانة للعالم الرباني ابن بطة رحمه الله تبارك وتعالى، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ اللالكائي رحمهم الله تبارك وتعالى، الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء أئمة في يعني مسيرة أهل السنة والجماعة. هذه الكتب التي ذكرتها وأسندتها إليهم أطلب من طلبة العلم أن يرجعوا إليها وأن يقرأوا فيها، ستجدون بارك الله فيكم كلاما جميلا وآثارا علمية عالية من سلف هذه الأمة الصالحين، فيها تحذير شديد من البدع ومن السير وراء المبتدعة ومن اتباع أقوالهم، بل يعني الأمر بهجرهم وتركهم. وليس القصد أن يهجر الواحد منهم لشخصه وذاته، لا، القصد أن يعالج بهذا الهجر، هذا أولا. ثانيا مجانبة أهل الأهواء حتى لا يتأثر الواحد المخالط لهم بما عندهم. لما تجد الفرق والأحزاب، أحزاب الموجودة اليوم والفرق الموجودة خارج عن منهج أهل السنة والجماعة، العصبية والمذهبية القائمة عند بعض الناس اليوم، الدعوات الباطلة إلى البدعة وعدم تعظيم الشريعة والقيام بها والوقوف عند السنن والآثار الواردة، كل هذا يدفع المسلم إلى إيه؟ إلى أن يقف وقفة قوية عظيمة ترضي ربه سبحانه وتعالى ومولاه من أهل البدع، فلا يجالسهم ولا يستمع إلى كلامهم بل يهجرهم. لماذا؟ لينقطع الواحد منهم عن بدعته. ده أمر ضروري. شوفوا جاء عن عبد الله بن المبارك: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوهم، ليه؟ لا تستمعوا إليهم، لماذا؟ يا عبد الله لا تكن إزاء هؤلاء، لأنك لا تخشى على نفسك الفتنة من هؤلاء. الصاحب ساحب كما ذكرت، يخشى أن يجرك أن يجروك إليهم وإلى مبادئهم وإلى معتقداتهم الباطلة. فليحذر المسلم من الوقوع في شراك المبتدعة وأهل الأهواء. والله عز وجل نعى على أهل الأهواء اتباعهم لأهوائهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. والإنسان لا يكون مؤمنا حق الإيمان إلا إذا كان هواه تابعا لما جاء به النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام هو إمامنا، هو قدوتنا، سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. في الدين القول ما قال، وفي الشرع القول ما قال وما أتى به لا نخرج عنه، ونعض على سنته بالنواجذ صلوات الله وسلامه عليه، ونعادي المبتدعة لاتباعنا لسنته وهديه واقتفائنا لأثره صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثلاثة من الصحابة ضعفت يعني أمورهم شيئا ما، ووقعوا في أمر ما كان لهم أن يقعوا فيه، ولكنهم وقعوا وتابوا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يحق لنا اليوم أن نلوم واحدا منهم، أو أن نطعن عليه بسبب ما وقع منه، أو أن نسيء القول فيه، أو أن نظن به خيرا. يكفي أن الله تبارك وتعالى ذكر توبتهم في القرآن وأخبرنا بأنه تاب عليهم سبحانه وتعالى جل في علاه: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثلاثة هؤلاء يعني تخلفوا عن غزوة دون عذر ما، فوقعوا في أمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهجروا. ليه؟ ده علاج تربوي، وحتى يعلم المتمسك بالحق والقائم به أنه يجب أن يتابع من إخوانه الذين هم معه على الحق، وأن يقفوا إلى جواره، وأن يؤيدوه، وأن لا يخرجوا عليه، وأن لا يعادوه، بخلاف الخارج على السنة يوقف ضده ويعادى ويبغض لله تبارك وتعالى. وإن وقع حب له فللأصل الذي هو عليه هو الإيمان، وهو من المعلوم أن المؤمن يحب من جانب ويبغض من جانب، يحب لما عنده من حق وخير وإيمان، ويبغض لما عنده من خروج أو عصيان أو تمرد أو بدع أو غير ذلك. الشاهد ده منهج أصيل في الإسلام يقرره ويطبقه تطبيقا عمليا في حياته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المبتدعة لا تجالس أحدا منهم ولا تؤاكل أحدا منهم، اهجرهم لله تبارك وتعالى. شوف الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم ألا يتكلموا مع هؤلاء الثلاثة، فلا يتكلم أحد منهم مع واحد من هؤلاء الثلاثة، لدرجة يعني أن نفسي يعني يذكر كعبه أني يعني تسلط. يعني إيه معنى تسلط؟ يعني ارتقى على الجدار وصعد عليه لينظر إلى صحابي، إلى أبي قتادة هو جالس خلف الحائط فيسلم عليه. أبو قتادة كعب رضي الله عنه يقول لأبي قتادة: السلام عليكم. فلا يرد عليه السلام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر هؤلاء. بقي يعني حديث واحد تحت هذا الباب، وهو بمعنى ما ذكرت، سأتلوه الآن. قال فيه الإمام العلامة الحافظ أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي. هذا الحديث في الحقيقة وضعه المؤلف تحت باب ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على أهل الأهواء، يعني هذا يضم إلى الباب السابق. قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل عنك هذا. في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يطبق المبدأ ده. إنسان ارتكب معصية أو إثم ووقع في ذلك، ولا شك أن الإنسان لا يقع في المعاصي إلا بسبب الإيه؟ الهوى، بسبب اتباعه لهواه، بسبب انحرافه عن الحق وخروجه عن الطريق القويم وسلوكه الصراط المستقيم. فلما يقع يؤدبه النبي عليه الصلاة والسلام، يقع في معصية فيدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم عليه ولكنه يأمره ويوجهه إلى أن يعالج وضعه. وهذا أمر يدفعني إلى أن أذكر نفسي وإخواني وأدعو أهل الأهواء إلى أن يترك الواحد منهم ما عليه من هوى أو انحراف. الأهواء في الحقيقة بعض الناس يشربها في قلبه، خلاص تصبح وكأنها شيء من كيانه، وهي في الحقيقة من الضلال والانحراف. الحق أبلج والباطل لجلج، ولا بد من اتباع السنة والسير خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة يا إخواني يعني هذه الأبواب فيها كلام كثير، سأتابع الحديث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الختام أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، نور لنا، سنن أضاءت بال